طيب بسم الله، متابع. وصلنا إلى سنة 90 بعد حرب الخليج، فبدأ التجمع العربي في أفغانستان يأخذ منحى آخر، يخرج عن قضية الاهتمام في حدود قضية أفغانستان. وكانوا الروس خرجوا في سنة 89، وبدأت تتداعى الحكومة الشيوعية، واضح أن القضية قضية وقت تصفت كابول في أيدي المجاهدين، وأن العالم الإسلامي يشهد بوادر غزوة صليبية أو حملات صليبية جديدة على العالم الإسلامي. في سنة 90 طرحت كل هذه المسائل مرة واحدة وسببت نوع من السخونة والصراع. فكان هناك تيارين في أفغانستان، من المسؤولين عن المعسكرات وعن قيادة العمل الجهادي نفسه، تيار يقول هذه الأمور لا نريد نطرحها لأنها ستسبب مشاكل بيننا وبين حكوماتنا، وأننا سنتهم بالخروج، سنتهم بالتكفير، سنتهم بأشياء كثيرة. فخاصة الناس اللي من الجزيرة كانوا لا يريدون طرح هذه القضايا. طرحت مرة واحدة، حكم هذه الحكومات المرتدة، دورها في هذه القضية الصليبية، حكم العلماء، مواقفهم في تطوير هذا الوضع. بدأت تنقل إلينا فتاوى تلك المرحلة، 400 عالم تقريبا من علماء المسلمين، فيهم معظم علماء أهل السنة، فيهم معظم قيادة العمل الإسلامي، فيهم كل الإخوان المسلمين، فيهم القرضاوي، الغزالي، أبو الحسن الندوي، ابن باجي، اختر على بالك الأسماء اللي لم يكن لها في مكة. اعتبروا دخول الأمريكان استنصار مشروع من قبل الحكومة السعودية دولة التوحيد بهؤلاء الكل. ثم جاءنا موضوع مؤتمر مدريد في 90 أو 91، وبدأت تنهال الفتاوى من الجزيرة أيضا ومن علماء الأزهر، قالوا أن هذا التطبيع أمر مشروع، وإن جنحوا للسنة تجنح لها. وجاءت المجلات السعودية تقول على لسان الوفد الجزائري جلست وابن باز، ندعو الله للمؤتمرين في مدريد أن يوفقهم الله للسلام. ففي مقابل هذا الانهيار اللي حصل في حالة العمل الإسلامي، في حالة البنية الأساسية لعلماء أهل السنة، كان هناك مسائل محرجة مطلوب الإجابة عليها في مثل هذا الشيء. فبعض المفكرين وبعض الشيوخ وبعض الناس تولوا الرد على هذه الأمور وأنشئ مركز النور، وأنا كواحد من الموجودين شعرت في حاجة لهذا الأمر. فبدأت القضية عفوية جدا حقيقة. أنا ما كنت أعرف نفسي أني عندي قدرات كتابية ولو هذه البسيطة اللي عرفتها فيما بعد، ولا كنت متصور نفسي أني أدخل في مجال التنظير والفكر والقضايا، وإنما كان تصوري عندي شوية إمكانيات عسكرية لأخدمها في السهل والسجن. ولكن بصورة عفوية بدأت بعض المحاضرات حول حرب العصابات، ثم انتقل للمواضيع السياسية الشرعية، ثم طبعا طرحت بدأ العمل في الجزائر في سنة 90 أيضا، وطرحت جبهة الإنقاذ وفرض وصولها للسلطة في 91، وطرحت مسألة الديمقراطية أم الجهاد، العمل الإسلامي، الانتخابات أم القتال. كل هذه المسائل طرحت في السنة، شوف مسائل عظيمة جدا. فحصل انفجار، مش أقول تحول، انفجار فكري في حالة العمل الجهادي في التجمع الأساسي. طبعا كانت بيشاور وأفغانستان عاصمة العالم الإسلامي، كل الكلام هنا يخرج نشرات، يخرج كتب، يخرج كاسيتات، يخرج أخوة مسافرين إلى الخارج ينقلوا، ثم رجع الصدى تبع كل هذا الكلام مرة أخرى. فخلال هذه الفترة سجلت عدة محاضرات، معظم الأشرطة المتداولة كانت سابقا، أو كلها حتى الآن، لأنه عندي أشرطة جديدة ما نشرت الآن. كل الأشرطة التي سجلتها في تلك الفترة هي حوالي 16 شريط، سجلت ما بين بعض الجبهات ومركز النور. وكان غرضي، كنت أحس بأن الساحة توزع وأنها ستغلق، فكان غرضي أبلغ رسالة وأبلغ أمانة. وعلى الرغم من أنه تلقيت يعني تشديد شديد من أخوة أخيار كانوا هناك في الساحة، أنه يا أخي هذا ليس وقت الكلام ولا يجوز نحكي هذه الأمور، ولكن شعرت أنه الأخوة سيأتوا. حتى كنت أقول لهم، قل لهم أنا أدرب ناس من أهل الجزيرة، ناس من جنسيات أخرى، والله متحسر على تدريبهم على إطلاق النار، لأني أظن أن يطلق النار علينا بفتاوى ابن باز وابن عثيمين وفتاوى الأزهر وفتاوى علماء، لأن الناس جاءون بأدمغة فارغة وخرجوا من عندنا بأدمغة فارغة بس زائد الماس. وكنت أبشر بما حصل فيما بعد، حتى بعض الأخوة يقول لي كيف أنت كنت تعرف ما سيحصل؟ قل لهم هؤلاء الآلاف المؤلف اللي ترونهم هنا لن يغنوا عن الإسلام شيئا ولم يعملوا شيء إلا ما رحم الله، لأنه لم يتلقوا فكر ولا منهج. وعندها سويت بعض الأشرطة منها بعنوان ثاني، سجلت مجموعة من الأشرطة باسم خالد زين العابدين، ومع ذلك الأخوة، أنا كتبت خالد زين العابدين حتى أصرفها عني، ولكن الأخوة كانوا يكتبوا خالد زين العابدين وتحتها بين قوسين أبو مصعب الصفير. فعرفت القضية. المهم كان منها قضية شريط مهم جدا اسمه المعادلة السياسية للنظام العالم الجديد، وقضية طبيعة الصراع بيننا وبين النظام العالم الجديد، في ثلاث أشرطة، في مبادئ حرب العصابات، في ثلاث حلقة اسمها مبادئ حرب العصابات الإسلامية أو الجهادية، في شريطين حول الموضوع سوريا والجهاد في سوريا في كشرح للكتاب اللي حصل في، كان في تلك الفترة كمان نزل بيان عن المقاومة الإسلامية العالمية تعلقت عليه في شريط مهم، ثم في ثلاث أشرطة مهمة جدا اسمها مقومات التنظيم. وهذه من هذه الأشرطة 3 أو 2 أزعج الساحة بالتنظيم،
مقومات التنظيم.
مقومات التنظيم. أنا وصلت إلى قناعة أن التنظيم يقوم على 5 مقومات: وجود فكر ومنهج، وجود قيادة وشورى بين القيادة، وجود مخطط، وجود مصادر مستقرة للتمويل، ووجود سمع وطاعة وبيع. فلما الناس عرضت هذا السلم على نفسها، وجدت أن معظم التنظيمات الموجودة ليست تنظيمات. فكان مطلوب مننا أن نحرف القواعد حتى تجد التنظيمات هذه مسوغات لأن وضعها سليم. فكنت أقول لهم: الآن نحن نقدنا الإخوان ونقدنا كل الساحات، العمل الإسلامي والسلفية والتبليغ والصوفية، فآن لنا أن نعيد تقييم هذا التيار جهادي مرة أخرى حتى نصحح مساره ونعيد بناء هذه التنظيمات على المقاومة الصحيحة. المهم، حصلت مرحلة مخاض فكري، واكتشفت في تلك المرحلة أني أنا أخذ الخطوات الأولى لأن يعني أتحول إلى أحد المنظرين الكتاب في هذا التاريخ، وإلا كشفت قدرا وما كانت في ذهني، يعني حتى قضية كتاب تجربة سورية جاءت هكذا عفوي. فلما وجدت نفسي على هذه الثورة قلت أسسها. الآن أقفز بك من عام 90، طبعا من 90 إلى 92 كانت فترة قلاقل وصراعات نفسية وفكرية، حتى كنت أدعو الله في آخرها أن أخرج من باكستان أصلا من شدة ما حصل من الفتن والتطورات الفكرية وردود الأفعال اللي حصلت بين الناس. ودخلت حقيقة المخابرات السعودية لعبت دور من أقذر الأدوار في تدمير الجهاد الافغاني على الصعيد الافغاني، وفي تفتيت الوجود العربي على صعيد الوجود العربي، اضافه الى المخابرات طبعا المصريه وغيرها. الشاهد في تلك الفتره، انا غادرت الساحه تقريبا كما قلت لك قريب 92، ما اذكر التاريخ الان، وعدت الى مقر اقامتي في اسبانيا لاعيد ترميم مكتب. انا ما ذكرت لك في المقدمه اني قبل ان اتي للجهاد في افغانستان وقبل ان اتزوج كنت بدات أخرج من حالة الفاقة المادية الشديدة اللي اجتاحتني في إسبانيا إلى تأسيس مركز تجاري للاستيراد والتصدير، وبدأت شيء من عمل تجاري. فلما ازدهر في مرحلته تلك أغلقته وجئت الرأس. فلما رجعت قلت أحيي المكتب، كان موجود ترخيص وموجود أمور، وأنا كان عندي أصبح إقامة ثم أصبح عندي جنسية إسبانية تسهل لي الحركة نتيجة وجودي وزواجي في إسبانيا. فتفرغت للعمل التجاري سنة 94، يعني 93 94، فبدأت أعمل التجارة. في سنة 94 اتصلوا فيني الأخوة الجزائريين من لندن، وهم بعض الأخوة اللي كنت تعرفت عليهم في أفغانستان. في آخر أيام أفغانستان في 91 أو 92 قضيت فترة 6 أشهر مع في معسكر قرب جلال أباد، كان معظم رواد من الجزائريين عند الأخ عبد المجيد الله يجعلنا أو يرحمه، وكنت تعرفت قبله إلى الأخ اللي كان معروف باسم قاري سعيد، وهو أحد قيادات العمل الجهادي الجزائري، نشر اسمه بعد ما هو اللي اشترك في عملية الهجوم على الأمريكية البحرية في الجزائر واعتقل، ثم ذهب في السجن، ثم قاد الهروب من السجن، ثم أسس في الجماعة الإسلامية المسلحة، وهو عمليا كما سأتكلم في قضية الجزائر مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة على المكانة الصحيحة. فكان لي به صلة، وأوصى الشباب أنه يعني يستفيدوا من وجودي في أفغانستان، وأوصاني أن أشرف على بعض الشباب اللي تركهم لما نزل الجزائر. فعمليا بدأت علاقتي في الجزائريين سنة 90 أو 89، وتعمقت جدا في آخرها لما بقيت معهم في المعسكر، وجزء من الأشرطة بتاعي هي محاضرات لهم أصلا. فلما ذهبت إلى إسبانيا كان بقيت بعض الصلات، فاتصلوا فيني في سنة 94 وذكروني بوعد أنا كنت قلته لقاري سعيد، إني إذا فتح الله عليه طموح وأقمت الجهاد في الجزائر وقامت حاجة لي فأنا أنزل الجزائر كما نزلت أفغانستان. فقالوا لي: أنت وعدت قاري سعيد هكذا، والرجل نزل الجزائر وأسس الجماعة ثم اشترك في العمل العسكري والآن هو في السجن ونريد أن تساعدنا. فدعوني إلى زيارة بعض اللي موجودين من أنصارهم، من يعني من قريبين منهم في لندن. فذهبت إلى لندن كزيارة أشوف إيش في ما فيه، وكانت قضية الجزائر حديث التلفزيون، يعني كل يوم نفتح التلفزيون 3 أو 4 إلا وفي خبر عن الجزائر. فذهبت يعني واحدنا بعد، طبعا عملت في التجارة حتى ما قدت التجارة، وأحمد الله أني جربت التجارة حتى ما أسأل على شيء ما أعرفه يعني. فعملت سنتين فاكتشفت، كما اكتشفت أن نحن لن نكون طلاب نتيجة دخولنا في الجهاد، اكتشفت أنه لا نستطيع كمان أن نكون تجار ونتفرغ للدنيا مع وجود هذه الأحوال في المسلمين. فلما رحت لندن كنت أتمنى أن يكون في أي شيء نرجع فيه إلى محاولة عمل شيء للمسلمين. وصلت لندن وتعرفت هناك على بعض الأخوة، واكتشفت أنه في بعض الأخوة من أمصار الجهاد في الجزائر من أخوة كرمانة في أفغانستان موجودين في عديد من الدول الأوروبية. فزرتهم في أكثر من زيارة في عدة مناطق، وخرج خبر، طبعا كان آلة قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة لأبو عبد الله أحمد الله يرحمه، وأبو عبد الله أحمد واحد حقيقة من أعزاز من مروا على هذا التيار الجهادي، مع أنه الرجل ما حد ذكر في تاريخه شيء، ولكن مع أنه قاد العمل الجهادي في البداية فترة قصيرة، ولكن تدل على عقلية عبقرية كانت حقيقة يعني خسارة للمسلمين ذهاب هذا الرجل. فالمهم أني خلال وجودي في أوروبا في عدة دول لا داعي لذكر بعض التفاصيل، اتصلت في الجزائر حتى هاتفيا، وقدر الله أن قاري سعيد هرب من السجن، فاتصلت فيه هاتفيا من أوروبا من بعض الدول الأوروبية إلى الجزائر، أو بالأحرى أنا كنت عندهم فهو اتصل من الجزائر، قالوا لي قاري سعيد أنا على التليفون، فكلمته فذكرني بنفس الوعد وقال لي يعني تنزل في حاجة إلى كذا وأماني، وترك عنوان، فبدأوا يتصلوا فيني بعض قيادات المعارك المسلحة من أنا إن شاء الله أعرج لك على التفاصيل في سؤال الجزء. المهم قامت علاقة بيني وبين الجزائريين في أوروبا من خلال ترددي على لندن مرتين ثلاثة في آخر يعني تقريبا أول 4 سنين أو شيء من هذا. فأنا اكتشفت لندن وإمكانيات لندن لمن يريد أن يعمل في الفكر الإسلامي أو في العمل الإسلامي. أنا اكتشفت أني أنا في إستونيا عمليا في قبر مغلق. لندن يصدر فيها أكثر من 75 جريدة ويومية ودورية وأسبوعية وشهرية باللغة العربية، وفيها مكتبات عظيمة. طبعا كدولة استعمارية عايشة في العالم الإسلامي، كل المعارضات السياسية بمختلف مشارفها، كل المدارس الأدبية حتى الشعر الأدب كذا تجد كله موجود في لندن، من نزار القباني في الشعراء إلى المعارضة العراقية، ومن الإسلاميين والشيخ سرور إلى الجهاديين، ومن حتى أخيرا أصبحت مأوى لكل من هب ودب في لندن. فوجدت أنه حقيقة الوجود في لندن في تلك الفترة يجعلك في قلب الحدث، في قلب الحدث، وأنا كواحد أصبح لي دور في قضية الفكر والتمييز فجذبتني القضية. وكما قلت لك أنا درست في التاريخ، وكان أملي أني أول ما سأتفرغ أريد أتابع دراستي في العلوم السياسية، فرأيت فرصة أن أخرج إلى لندن وأتابع دراستي في الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية في لندن، هذا كان في ذهني. ثم وجدت أنه بصفتي أنا أحمل جواز أوروبي، فوجودي في لندن قضية إما أشتغل أو أني طبيعة التكافل الاجتماعي الموجود بتسهل لك أنك ما تكون في أزمة كما كنا نلهج حتى نصل إلى حد الفقر أصلا في إسبانيا. وجدت أن الوضع في لندن مريح جدا، وأنا ماني بحاجة إلى طلب لجوء ولا بحاجة إلى أي شيء من هذا. الأمر الآخر وجدت أنه في فرصة في مدارس إسلامية في مساجد، في جالية إسلامية 8 مليون في إنجلترا، مش لعبة يعني 8 مليون. فوجدت انه بدات افكر اني انقل وجودي الى استون الى لندن. وفي لندن طبعا كنت اعاصر القضايا كلها، وتعرفت طبعا انا متعرف في طبعا كان على الجماعه المقاتله، على جماعه الجهاد، على الجماعه الاسلاميه، على الجماعه الجزائريه، على مختلف الشرائح. فوجدت ذيول لهذه الجماعات او انصار او اعضاء موجودين في بريطانيا كما هو معروف الان امنيا وعالميا. فحقيقه جذبتني القضيه اني اروح واتابع نشاطي من هناك، وإذا في فرصة أنقل العمل التجاري ونتابع دراستي، فوجدت حتى فيها كل الفرص موجودة عندي. وفعلا بدأت أدرس هذه القضية، ولكن الأخوة الجزائريين قالوا لي إني ممكن تنزل الجزائر، فأجلت مشاريع لندن على أساس إني أنزل الجزائر. وفعلا رتبت مع قيادة الجماعة المسلحة في فترة أبو عبد الله أحمد الله يرحمه إني أنزل الجزائر. فأذكر إنه في إحدى الزيارات وأنا برتب هذه النزلة سمعت في مقتل أبو عبد الله أحمد، سمعت في مقتله وأنا في لندن. يعني زرت لندن عدة مرات قبل ما أذكر في رايح حجري. فسمعت في مقتل الرجل، طبعا قبل ذلك كان هناك حدث مهم جدا في تاريخ الجزائر أذكر لك إياه، أنه في أحد الزيارات علمت في قيام الوحدة الجامعة بين في سنة 93 آخر 93 الوحدة الجامعة بين الجماعة الإسلامية وجماعة محمد سعيد وجماعة سعيد المخلوفي، وهذا وأيقنت أنه الأمور يعني أول لحظة تخيلت تصورت أن الأمور بدأت تأخذ مسارها الصحيح، واعتبرت الجماعة الإسلامية المسلحة ولدت حقيقة في الوحدة، وان كانوا اسسوها الشباب، ولكن دخول علماء، دخول دعاة اقليميين، دخول ناس من الانقاذ، دخول الجيش الاسلامي للانقاذ، فقلت خلاص اخذ الموضوع مجراه. فتحمست للقضيه وقررت انزل الجزائر. وفعلا بعد ما كان يعني ذقن الامرين الحمد لله، هذا يعني نسال الله سبحانه وتعالى الاخلاص، هو اعلم بمن اتقى، يعني ما واحد يزكي نفسه، ولكن كان عملي التجاري بعد الجهد تعرف لما تمشي عمل بدا يرى النور وبدا يقف على رجليه، واصبح عندي مساهمات من مستثمرين اموال اديرها، فقررت أصفي الموضوع عند الجزائر. فصفينا العمل هذه كله، وكنت أنا أسكن في مدينة غرناطة في الأندلس في إسبانيا في مقاطعة الأندلس تسمى أندلسية عندهم. فتحركت إلى أوروبا واتفقت مع إحدى المجموعات ورتبنا كل شيء لنزولي للجزائر، والطريق والبحر وكل التفصيل. فرحنا على أساس أني أضع أهلي في لندن قرب بعض الأخوة هناك حتى يتم رعايتهم ورعاية الأولاد، وأنزل على أساس نزلي مبدئيا هكذا 6 أشهر أو سنة، يعني نشوف إيش في ما في الموضوع. فعلمت بعد ذلك في مقتل خالد سعيد نفسه، في مقتل أبو عبد الله أحمد، ولكن فلت مع ذلك أنزل. وحتى لما تولى أبو خليل محفوظ رحمة الله عليه تولى فترة 3 أسابيع، مع ذلك تلقيت منهم طلب بإني أنا أنزل الجزائر من هذه المجموعة، مجموعة أبو خليل محفوظ. فالمهم عقدت العزم على أني أنزل أنا وأحد الأخوة اللي رافقني طول مسار أفغانستان وما قبله من الأخوة الشوم أيضا. فتحركنا إلى لندن على أساس أيام. على الاتصالات التليفونية اكتشفت ان الناس اللي كنت سأرتب معهم هذا النزول ضربت خطوطهم من اوروبا الى الجزائر، فالغي المشروع او بالاحرى اجل. فاتصلنا بالجماعة، ايش المطلوب مننا؟ قال خليك عبد السعد الاخوة في لندن الان، ليس ما نرتب لك طريقة النزول. فانا بقيت في لندن مؤقتا، ورجعت الى فكرة اني اقيم في لندن، وعلى اليوم وبكرة واليوم وبكرة الحمد لله، لعل الله سبحانه وتعالى يعني من صدق متينية العزم صرف عننا هذا النزول حتى ما ندخل في هذه المصيبة التي حصلت فيما بعد في الجزائر. المهم اني ما نزلت الجزائر قط، مع انه حصل لك محاولة ولكن ما نزلت هذا. فالمهم خلال الإقامة في لندن موجودة قلت لك أنصار لبن لادن، كان بعد ذلك انتقل من السودان إلى أفغانستان، موجود أنصار لجماعة الجهاد، الجماعة الإسلامية، الجماعة كل الجماعات لها أنصار أو أعوان أو ناس عن طريق اللجوء. ولندن أظن وفق يعني مخطط دولي معروف ومدروس، فتحت أبوابها للإسلاميين الجهاديين هي وبعض الدول الأوروبية مثل الدول الإسكندنافية، فحصل هناك حشد. فوجدتها فرصة لإعادة المساهمة. خلال وجودي في لندن أعادت المشاركة في الكتابات، فكتبت في مجلة الفجر، كنت أراسلهم من لندن وأرسل لهم مقالات، ونشرت عدد من المقالات في الفجر باسمي والاسم اللي معظم إنتاجي فيه، اسم عمر عبد الحكيم، ونفس الاسم المستعار اللي وضعته على كتاب التجربة السورية، أو أبو مصعب السوري كما هو معروف. ونشرت حتى بعض المقالات بأسماء أخرى مستعارة كسلسلة حول الفقه في السياسة وآفاق الفقه الواقع في الفجر باسم أبو عبد الله. ثم راسلت أيضا نشرة المجاهدون اللي تصدر عن جماعة الجهاد، ونشرت مقالات أخرى، وكان المعروف المشهور أيضا أني كتبت في الأنصار اللي كانت تصدر في لندن، وأصبح عندي تجربة أن أتعرض لها بالتفصيل لما أتكلم عن الجزائر في لندن. إلى هذا من سنة 94 تقول 94 نصف 94 عمليا استقريت هنا أو آخر، ونسيت الآن بالضبط. المهم 95 96 ونصف 97، يعني تقريبا قريب ال3 سنوات قعدت في بريطانيا. خلال وجودي في بريطانيا لما رأيت أن الموضوع سيطول أو سيلغى موضوع نزول الجزائر، بدأت أفكر طبعا بإعادة دراسة وضع التيار الجهادي ككل، ورأيت أنه أحد الفجوات الضخمة جدا في العمل الجهادي انه نحن مقدمين نفسنا للأمة وللعالم وللأصدقاء وللأعداء والأنصار بطريقة خاطئة جدا، وانه الإعلام الجهادي إعلام محصور للغاية وضيق وسيء الخطاب إلى حد كبير، يعني جوهره في كثير من جواهره معتمة، وأسلوب وصوله غلط وبده إعادة يعني صياغة. فبدأت أفكر في عمل مكتب دراسات وإعلام في لندن يعيد تقديم قضايا العمل المسلح. فأسست مكتب للدراسات والإعلام، سميته المكتب دراسات صراعات العالم الإسلامي، مكتب دراسات صراعات العالم الإسلامي، وهو بالإنجليزي، أنا ما أتقن الإنجليزي، أعرف الفرنسي والإسباني، ولكن كأنه هكذا كان اسمه بيرو فور ذا ستدي أوف كونفليكت إسلاميك أو شيء من هذا. فكان المختصر رمزه بي إس أي سي بي للبيرو مكتب يعني، و إس ستدي و كونفليكت يعني مكتب اسمه بالعربي مكتب دراسات صراعات على الاسلام. فالمهم سجلت المكتب رسميا ورخصته، وبدات بالاعداد لدخول الانترنت وعمل النشاط يعني على مستوى يعني على مستوى العصر في الاعلام بهذه القضيه. وتعرفت في لندن على مختلف انواع العمل الاسلامي، وفتحت عليهم المعارضه السعوديه للمسعى الفقيه، المكتب اللي كان هناك يقوم ببعض النشاطات لصالح المعارضة السعودية سواء بلادنا أو غيره وجماعات. فبدأت أتحرك على هذا المستوى، طبعا اتصلت في وكالات الأنباء، صار في علاقة بيني وبين رويتر وكالة الأنباء الفرنسية، كل هذه القضايا بدأت تتصل. ثم أردت أن أحول الموضوع تحويل حتى نستفيد منه أيضا من أجل تطوير المشروع نفسه، لأن لما نحن مثلا أنا عندي صلة في البوسنة أستطيع أخذ أخبار الخطوط أول بأول، عندي صلة في أفغانستان أستطيع أحصل على الأخبار، فهذه مواد إعلامية هي لصالح المسلمين، إخراجها لصالح المسلمين، وبنفس الوقت هي لها ثمن أصلا. ومن خلال وجودي في بريطانيا عملت عدد من المشاريع الإعلامية، منها موضوع طبعا معروف هذا ليس أسرار يعرفه العدو ما يعرفه الصديق، عملت فيلم لصالح البي بي سي بالاتفاق مع بعض الأخوة من مؤيدين بن لادن، وجئت مع فريق من البي بي سي إلى أفغانستان في شهر 4/97، وفعلا تم إخراج فيلم في القناة الرابعة بالاتفاق معهم، وكان قنع فيه انه اخونا بن لادن رجل صاحب دعوه، صاحب قضيه، بصرف النظر عن رايي او راي الاعداء او الخصوم في هذه القضيه، ولكن من صالحه كما يريد ان يوصل وجهه نظره للاعلام، بدل ما يبقى هذه وجهه النظر محصوره في نشرتين يقراها شخصين، فتصبح على يسمع فيها
نطاق
المسلمين
عالمي.
على نطاق عالمي. وفعلا كان فيلم الى حد ما ناجح، لولا انه صاحبه من ورانا حط في الفصل اللي اتفقنا عليه، انجزوا كما اتفقنا تماما. يعني هما على فكره، يعني لما تضبط امورك مع هؤلاء الناس تستطيع ان تحصل على شيء مضبوط، ولكن ممكن يلتفوا يمين او شمال. فهم وضعوا فيه شيء لصالح الشيعه في السعوديه. استفدنا من هذه التجربه، وتم انتاج بعد ذلك ب6 اشهر في شهر 12 97 حلقه كمان مره اخرى، وانتجنا فيلم في السي ان ان بالاتفاق مع الطرفين، مع سي ان ان ومع الناس
أتبع الشيخ حسام.
اتباع الشيخ حسام، المكتب الاعلامي الشيخ حسام. وكان فيلم سي ان ان برضه ناجحه جدا 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 لصالح الشيخ، وهي التي وضعته في المجد الاعلامي اللي حصل فيما بعد. كان الانطلاق من فيلم سي ان ان، فيلم بديع حقيقه. فكان الفيلم، انا اردت حتى جعلت سي ان ان يوقعوا لي عقد انني ساقاضيهم لو تم تشويه الرجل هذا، ولا اريد منهم يزكوه ولا يشوهوه، انما يكون الموضوع اوبجكتيف، يعني موضوعي لا ايجابي ولا سلبي. ولكن بعد انتاج الفيلم انا كان تقريري وتقرير كل مره انه كان ايجابي جدا وليس طبعا. الان ما اريد ان اخوض في التفاصيل لماذا هم عملوا الفيلم هكذا، ولكن يعني شاءت مجموعه بقدر الله سبحانه وتعالى تحققت مجموعه من الظروف انه كان الفيلم ناجح جدا، وقدمت قضية بن لادن الآخرين للقضية، فكنت
رأي
أنا
العام.
للرأي العام بصورة جميلة. طبعا عرض الفيلم مباشرة على 200 قناة تلفزيونية في العالم، وكانوا يعرضوا يوميا عشرات المرات أنه سيعرض بعد أسبوعين بتاريخ كذا وبتوقيت كذا في الجزيرة، بتوقيت كذا في مصر، بتوقيت كذا في أفريقيا، بحيث الناس تنتظر الحدث. فعلا كان الموضوع ناجح جدا، وقررت أتابع تقديم قضايا العالم الإسلامي من خلال وجودي كمفكر وكواحد من الإيديولوجيين الموجودين في التيار الإسلامي والجهادي. وحبيت أن أصحح كثير من المسارات اللي نحن وقعنا فيها كجهاديين، بإني أنفتح على باقي التيارات الإسلامية الموجودة في لندن، على الإخوان، على الشيخ سرور، على كل الموجودين، بحيث يكون قلت لك مرات يكون لنا وجود حتى نحن، وإن كنت أنا أعتبر نفسي واحد من مفكرين التيار الجهادي، ولكن يكون لنا جذور على الأقل مع الدائرة الإسلامية، ثم مع المسلمين، ثم مع دائرة من ممكن أن يتعاطف معنا لأسباب من حقوق الإنسان، أو لأسباب من
التعايش معه وتعرف
حتى
معه.
نتعايش على الأقل، يعني تعرف بنفسك كما تريد. وهذا له فوائد كبيرة جدا وله محاذير كبيرة جدا. إذا واحد ما أتقن المسار في هذا كما قلت لك، يعني أنصحك نفسك في هذه القضايا، له محاذير. فالمهم خطيت عدة أشهر، وكنت لسه في مجال تصميم المكتب، يعني حتى كنت سأعمل نشرة دورية موجودة في الإنترنت، وكنت سأطور هذا إلى أنه الدخول على النشرة يكون بمقابل مالي تدفع وكالة الأنباء حتى تحصل على هذا العمل، يعني كان عمل مدروس ومتطور. في تلك الفترة تعرضت إلى حملة صحفية في الصحف العربية هائلة جدا للتشويه، فاتهمت في قضية الجزائر نتيجة قضية الكتابات في الأنصار، ثم الانحراف الذي طرأ على الجزائريين أو على الجماعة المسلحة نفسه. وأحب من أراد أن يسأل لموقفنا مع الجهات في القضية أنه يلبسنا طربوش التهم هذه اللي حصلت. فتعرضت إلى حملة كتبت علي جريدة الحياة 14 مقال بصورة متسلسلة، ثم كتبوا في الوطن العربي وكتبوا في الحوادث، ثم بدأت تنتقل إلى بعض الصحف الفرنسية، الإكسبريس، لوموند، القضية فصرنا حدث في المنطقة. فتعرضت بسبب ذلك إلى متاعب شديدة جدا جدا من الأمن في بريطانيا، دواء مكافحة الإرهاب وتحقيقات وإيش وصار، وخاصة بعد ما أنتجت هذه الأفلام، فرادوا يعرفوا إيش وجه الربط بيننا، وأنه هل مجرد هي قضية صحافة ولا. وطبعا نفس التعاطف لا يخفى، أنا ليس لي علاقة، يعني علاقة حرفية أو تنظيمية بالشيخ بن لادن، ولكن كتعاطف مع قضايا المسلمين ما يخفى نفسك، لما تكتب في الأنصار ما يخفى نفسك تعاطفك مع قضية الجزائر، لما تكتب مع السجن ما يخفى نفسك. فتعرضت إلى متاعب شديدة في آخر سنة. طبعا قلت لك زرت افغانستان في شهر 4 97 في شهر 12 97. فبسبب هذه الزيارات تعرفت الى واقع الطالبان ايضا، وبدات المس، بس اقول لك حتى اوصلك الى تاريخ اليوم، بدات المس ميلاد دوله اسلاميه او امل للمسلمين في هذه القضيه. هاتين الزيارتين مكنني اضع بلاصتي لموضوع طالبان، ونشرت بحث عن طالبان ان شاء الله اكلمك عليه لما نصل لبحث طالبان، واتخذت القرار النهائي بأن علي أن أهاجر إلى أفغانستان. فجئت إلى أفغانستان رسميا للإقامة والهجرة الدائمة في شهر 2/97. أنا زرتها في شهر 4، شهر 12، عفوا شهر 8 98. النهضة لعلي في الشهر الثاني في النهضة.
إذا في 93 زرتها مرتين، في شهر 4 وفي شهر 12، شهر 4 مع البي بي سي، في شهر 12 مع السينما.
في شهر 8 97
98
نعم يا خلاص، لأنه الآن مضى عليه سنة ونص، من شهر 8 98
نعم.
إلى لا في خطأ في التواريخ، لأن أحاول أضبط لك، المهم الآن أضبط لك التواريخ، الآن شكيت أنه هل هو شهر 94 ولا 97؟ لا لا، الصحيح أن يجيك في شهر 4 96
مع البي بي سي،
مع البي بي سي، في شهر 12 96
مع
مع السي ان ان، في شهر 8 97
جيت مقيم يعني.
جئت مقيم، ومن شهر 8 97 إلى الآن تقريبا سنة ونص. فالمهم مضى علي الآن كإقامة في أفغانستان قريب سنة ونص. طبعا أنا جيت في الأول لوحدي، درست الوضع، ثم بعد ذلك استدعيت أهلي وصفيت بيتي وأموري، وجئت بأهلي وأموالي القليل الذي معي لأبدأ هذا الوجود في أفغانستان كهجرة وكمنفى اختياري، لأنني وجدت حتى مشروع الإعلام، وهذا مهم جدا ونصيحة للناس الموجودين في الغرب بعد مسار طويل أنا وجدته هناك، أن الدول الأوروبية بعد ما الوضع الجهادي فرض نفسه بهذه الصورة وأصبح يشكل خطر على موضوع النظام العالمي، أصبحت هوامش حرية الكلمة وهوامش النشاط الإعلامي تضيق 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 تضيق، واستطاعت بشيء من الإحساس المبكر أن كنوع من الرادار المبكر، الحمد لله هذا كان دائما في الأزمات، أن أستشعر بداية أزمة ستكون تعصف بالإسلاميين والجهاديين في أوروبا،
نعم.
وهذه ماشية لأن تكون بكل المسلمين في أوروبا. أنا أعتقد خلال 10 سنوات سيوصف بالوجود وجود مسلمين بمسمى مسلمين في أوروبا. أما الآن هي بادية في رأس الجهاديين، فأنا قلت أخرج قبل أن تحصل القضية، واقتنعت أنه لن أستطيع أن أحقق ما أريد من خلال المكتب، لأن هذا المكتب إما أنه سيسكت بحيث يكسب ما لا فائدة منه، مثل كتابات الإخوان، مثل كتابات الناس، أو أنه إذا كان سيتكلم في قضايا الجهاديين فمصيرنا الإغلاق والسجن والدخول تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. لأنه حتى بريطانيا اللي كانت معقل لحرية الكلمة حقيقة، والفرق بينها وبين أوروبا هائل جدا، وكانت قوانينها تسمح ولا تجرم حتى الكلام المساعدة في العمل الجنائي، ما تعتبر جناية إلى أن تساهم، غيروا القوانين وصوتوا في البرلمان على اعتبار الكتابة والتحريض الأدبي على الإرهاب مشاركة في الجريمة. يعني صار مجرد انك تقول زروال هذا ملزم والناس معهم حق، ممكن تدخل في قانون تحرير كقانون الارهاب مكافحه الارهاب. فانا رايت ان القضيه بدات سنين، وقبل انا قلت لك اما نتكلم حق مفيد او ما في داعي، وان كان سيكون حيادي ونقدم قضايا المسلمين وهي صحيحه، اصلا قضايا المسلمين في حمل السلاح كما ساشرح لك في الامور الفكريه هي كلها ضمن حقوق الانسان، نحن اما نقاتل دفاعا عن نفس كما في البوسنه، واما ضد دكتاتوريات كفلت حقوق الانسان ناهيك عن الشرائع حق مقاومة هؤلاء الطغاة، ولكن أصلح الكلام في هذه الأمور سيكون جريمة في أوروبا. فقررت أن أصفي المكتب، وأنه لا لندن ولا غير لندن ستكون منطلق لقول الحق أو الدفاع عن قضايا المسلمين حتى ولو بالكلمة والأدب. فقررت أختار لنفسي هذا المنفى الاختياري، بحيث أنا إذا أريد أكتب أفكر أكون حر في هذه القضية، وحتى أعيش في ظل ما يمكن أن يكون أفضل صورة لدولة إسلامية موجودة الآن على ظهر الأرض. جئت إلى أفغانستان، ووصلتك الآن استعرضت لك تاريخ من 1980 إلى 1999، حيث نحن اليوم في شهر 4 من 1999 تقريبا، غطيت لك مسار هكذا 20 سنة.
طيب يا شيخ، أنت قلت في آخر كلامك هذا أنك قررت الإقامة في هذا المنفى الأخير وهو أفغانستان. طيب بعد استقلالكم في أفغانستان من جديد، ما رأيك في حركة طالبان؟ وما هو شعورك بمصير العرب في أفغانستان، وخاصة بعد التهديدات الأمريكية أو الضغوطات الأمريكية التي وجهت إلى حكومة طالبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. متابع. بالنسبة لموضوع رأيي في الطالبان ورأيي في مصير العرب في أفغانستان في الطالبان، فكما قلت لك أنا استطلعت وضع الطالبان في شهر 4/96، ثم في شهر 12، ثم الآن مر علي تقريبا سنة ونص، وكتبت خلال هذه الفترة 3 تقارير عن الطالبان. التقرير الأول بعنوان الطالبان، ونشر في تقريبا شهر 1/97، ونشر عن طريق المكتب الإعلامي لجماعة الجهاد في مصر. أنا أرسلت لهم التقرير، وعندهم كان بعض المعلومات البسيطة أضافوها عليه، ونشر بعنوان الطالبان 35 صفحة، وذكرت خلاصة رأيي فيه في الطالبان ونشأتهم وظروفهم وكذا. التقرير الثاني كتبته من حوالي 3 أشهر، التقرير الرابع الواسع الذي يشمل التقريرين السابقين ورأيي في معركة الطالبان مع خصومهم ومشروعيتها ووجود العرب وحادثهم، سجلته في 5 أشرطة أخيرة المحاضرة هي تقريبا 100 صفحة أو بحث بالأحرى مش محاضرة، سجلته في 25 ساعة ونص يعني 7 ساعات ونص بعنوان أفغانستان والطالبان ومعركة الإسلام اليوم. هذا اللي أعطيتك نسخة منه، وخلاصة هذا البحث الطويل ممكن أوجزها لك الآن في 4 نقاط 4 أسطر. النقطة الأولى أني حسب ما رغم ما هو معروف من وضع الأمة الأفغانية كما هو حال كل الأمة الإسلامية ووجود بعض الثغرات في بعض الأمور الشرعية أو بعض الأمور الواقعية في الأفغان عموما أو في الطالبان، ولكنهم على ما أعتقد أنا ورغم مش يعني وبالأحرى مع مشاهدتي هذه الطويلة الآن ومعيشتي سنة ونصف أعتقد أنهم إمارة شرعية في أفغانستان مستكملة شروط الإمارة الشرعية في أفغانستان، والجماعة يحكم بالشريعة الإسلامية فعلا على تصورهم لهذه الشريعة مع بعض الثغرات اللي موجودة عندي لها تفسير إما مرده الجهل في بعض الأمور الدينية أو الحاجة الملجئة، ولكن بالإجمال هذه الثغرات الموجودة لا تخرج بهذه الإمارة عن شرعيتها، ولا يمكن أن نقول أن تخرج بالأصل اللي نحن شايفينه اللي هو الحكم بالشريعة. النقطة الثانية حسب ما عرفت أنا حتى الآن من أمرائهم، مع أن ملا عمر أسعى إلى اللقاء فيه قريبا إن شاء الله، ولكن ما دون ملا عمر معظمهم ثقيل فيه، فكبار الطالبان وكبار أمرائهم حقيقة ناس من أخيار الناس من حيث الدين من حيث العلم من حيث الورع من حيث كذا، ففيهم ناس طيبين جدا جدا. تجد أحيانا الناس أخذوا مسؤوليات، الطالبان حركة عسكرية فيقتل منها كثير أول بأول، فيمكن تسد الثغرات بناس تجد فيهم نقص عن المستوى العام، ولكن هكذا بدك تحكم عليها كحركة فهن صفوة طلاب العلم في المذهب الحنفي السائسي وسط آسيا في هذه المنطقة، وناس حالتهم أفضل بما لا يقاس من حالة أمراء الأحزاب اللي نحن جاهدنا معهم بما لا يقاس، وهذا الأمر مشهود من كل الناس هنا. النقطة الثالثة اللي أحب أن أؤكد عليها أن هؤلاء الطالبان، طبعا أنا لست الآن بمرض الثغرات والحسنات الإيجابية، ترجع للبحث أنا كلام طويل يعني كاتبه ابن فرحة ما ممكن الآن أضغط هنا. النقطة الثالثة أقول أن جوار الطالبان للعرب، حتى الطالبان جاءوا كما هم ذكروا فوجدوا العرب من قبلهم، هم ورثوا جوار العرب من الأحزاب، ولكن أحسنوا جوارهم أفضل بكثير مما عملوا الأحزاب على كل الأصعدة، والحقيقة الناس وفوا وصبروا لهذا الجوار وجزاهم الله خير، ولا يمكن أن نقول في جوار الطالبان للعرب عموما، مش يعني القضية ليست محددة بشخص معين أو شخصين أو ثلاثة أو تنظيم أو أكثر، فما يزال في أفغانستان بقايا الجهاد العربي. طبعا الجهاد العربي في أفغانستان كان 40,000 وصلا، الآن انضغط إلى أرقام أصغر من ذلك بكثير جدا، هو أصلا الوجود العربي ليس ضخم الآن في أفغانستان يعني الأمر إلى ما كان بسيط جدا يعتبر، ولكن مع ذلك فهم جنسيات متعددة وتنظيمات متعددة وشرائح متعددة، وفي أغلبهم أصلا مهاجر بصفة فردية وجاهد في أفغانستان فحكم على النظام العالمي أنه أصبح مجرم فضاقت عليه الأرض، فكثير منهم جاؤوا الآن، وفي كما تعرف جميعا في الصحف في عودة ثانية للأفغان العرب، حتى أنا الآن بصدد كتابة بحث عن الأفغان العرب بين الشوطين، يعني أنا أعتبر ما تم من 85 86 إلى 90 شوط أول، وعدت مرحلة ما بين الشوطين الآن هذه اللي نحن عايشينها، والآن يبدأ الشوط الثاني من الأفغان العرب في أفغانستان، ولذلك أحب أن أنصح أخواني كيف نتصرف في الشوط الثاني بعد ما ضاعت مننا المباراة في الشوط الأول. نحن
تنسي بجولة
طبعا حتى نكسب جولة، لأن نحن الشوط الأول نحن مثل واحد يعني نزل السباق لوحده وطلع الثاني، كانت تجربتنا يعني مريرة، عملنا في كما أنت الآن في عندك سؤال حول الحرب في الوكالة، يعني كانت العملية في صالح الآخرين وما استفدنا منها إلا قليلا، فالآن فتحت دولة قامت فيها شريعة وممكن مؤهلة أن تكون مهجر صحيح للمسلمين، فلازم الناس تتصرف في صورة أوسع لكثير من قضية إنها ولا ملجأ ولا مكان تدريب، ولا القضية قضية إنه في دولة لأهل السنة تنشأ الآن، فكيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟ فأقول جوارهم العرب حتى الآن جزاهم الله خير، يعني ما وجدنا منهم إلا خير. الأمر الرابع أقول أن خصوم الطالبان الأحزاب جماعة شهد فسادهم بما لا يقاس، وشهد سوء نيتهم تجاه العرب اللي قاتلوا رباني، لم يستلم الحكم إلا بعد أيام وقع معاهدة مع مصر لتسليم الإرهابيين، وبدأ يطارد الناس اللي دافعوا عن أرضه وعرضه يريد يسلمون لمصر، في حين هؤلاء الناس ما رأوا مننا عمليا ما رأوا مننا شيء، الأحزاب الأخرى رأت مننا مال ورأت سلاح ورأت مدد ورأت عدد ورأت قتال ورأت جهاد، وما ذلك خفر ذمة الناس، أما هؤلاء ما عملنا معهم شيء، نحن جاءوا فوجدونا مهاجرين لاجئين فرأينا منهم خير وهم ما رأوا مننا أصلا مساعدة ولا رأوا شيء، فالشاهد في الموضوع أن خصومهم يحركهم النظام الدولي، يعني بالنسبة لأمثالنا ما أقول إلا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، إيش يكون من الطالبان؟ إيش يحصل فيما بعد؟ هذا غيب، الآن أنت تحكم وأصبحنا أصحاب خبرة الحمد لله في هذا المثال، واحد من تابع السياسة الدولية وتابع الألعاب فيستطيع أن يوصف هذه الواقعة لمن يريد أن يحكم بها شرعا. فمن خلال هذا التوصيف أقول أن الأحزاب الآن هم وسيلة النظام الدولي، وسيلة طلب الأمم المتحدة في الحكومة الموسعة، يريدوا أن يرغموا الطالبان على هذه الحلول لأنها حل النظام الدولي، لأن خرج الروس يعود الصليبيين ويأخذوا أفغانستان. فالآن نحن نرى، وأنا كتبت هذا التوصيف بإسهاب طويل، نحن نرى أن الأحزاب يدعمهم الروس عبر طاجكستان ودول وسط آسيا، ويدعمهم مباشرة، وهناك جنرالات روس، وهناك لما دخل جسر جوي كان مفتوح مع الأحزاب من روسيا. روسيا مفلسة كما تعرف، الآن الأمريكان هم اللي يتولوا دعمها، الآن أقول لك لماذا، يتولوا تمويل هذه المعركة ودعمها. إيران والشيعة داخل أفغانستان، وفي إيران دخلوا على خط دعم الأحزاب، ودخلوا على خط أيد أمريكا حتى في مطاردة العرب في أفغانستان. دول وسط آسيا داخلي، وأخيرا كشف صحفيا وعمليا عن وجود اليهود والاستخبارات الموساد وجيش الدفاع الإسرائيلي وبعض جنرالاتهم في تخار يساعدوا رزمانيا ومسعود في هذه القضية. فهناك نظام دولي الآن يريد أن يزيل الطالبان. فنحن عندنا مقاييس شرعية وعندنا بصيرة، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تستطيع أن ترى بالعين المجردة والتوصيف أن النظام الدولي يريد الأحزاب ما يريد طالبان، ويقاوم طالبان. لماذا؟ أنا عندي النظام الدولي يحارب طالبان لثلاثة أسباب. السبب الأول أن وجود طالبان بهذا الشكل، بهذا الصفة، بهذه الطموحات، بهذه الشريعة، يهدد التوازن السياسي في وسط آسيا. ووسط آسيا أصبحت مستعمرة أمريكية، مناجم البترول والغاز في تركمانستان أمريكية، مناجم البترول والغاز في أذربيجان أمريكية، مناجم الذهب في أوزبكستان وباقي الأراضي أمريكية، اليورانيوم في طاجكستان تحاول أمريكا وروسيا أن تقتسم في هذه الصورة. فهذا التوازن في منطقة مساحتها تقريبا كلها مع بعضها 8 مليون كيلومتر مربع، وفيها أكثر من 120 مليون مسلم، والمسلمين عاشوا تحت الاتحاد السوفيتي وما تعرف انت وزنته تقريبا، وجود طالبان يهدد بانفجار هذه المنطقة وتكرار عدة ظواهر طالبانية وأفغانية في المنطقة. وهذه النتيجة لن تكون منكوسة على رأس روسيا، لأن روسيا انتهت، هذه النتيجة منكوسة على رأس الأمريكان والنظام الدولي. فالأمريكان والنظام الدولي يريد أن يضربوا طالبان لكي يحصنوا هذه المنطقة من الخطر. النقطة الثانية هي الحكم بالشريعة. هذه القضية وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قضية ماشي معنا من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن، إنك تحكم بالشريعة ويكون لك دينك وحضارتك وفكرك وشريعتك في صورة مستقلة ما يقول بها النظام الدولي. هذا منذ قابيل وهابيل كما سأقدم للبحث اللي كلمتك عنه، بس قال لا أقتلنك، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. هذه قضية لا أقتلنك هي اللي حاكمة نظام أهل الحق مع أهل الباطل على مدى التاريخ. فكون الناس بيحكموا في الشريعة فالنظام الدولي يقول لا أقتلنك، ما أسمح لك تحكم بالشريعة. السبب الثالث لإعلان النظام الدولي الحرب على الطالبان هو إيواء المجاهدين العرب وغير العرب. الآن يريد الإعلام أن يصور أن مشكلة الطالبان هي إيواء العرب في أساس، هذا هو السبب الأخير أصلا، هذا السبب الأخير. ولا أريد من المسلمين أن يبلعوا هذا الطعم ويقولوا والله سبب قتال طالبان هو وجود العرب، وجود العرب أمر بسيط من نقمة النظام الدولي على طالبان. فلهذه الأسباب يعني أقول لك ببساطة، لو لم يكن هناك عرب في أفغانستان سيقبل النظام الدولي طالبان؟ لا، لازم يجيلهم ولازم يحاربهم. فهؤلاء الناس بعضهم مدرك لهذه القضية، ولكن الطالبان ليسوا شخص حتى تقول هو خير هو سيء هو جيد. لما تتكلم عن مجموعة، عن دولة، عن أهل مدينة، عن قبيلة، لازم تفصل. الطالبان حتى الآن أغلبهم أخيار، أغلبهم جيدين، عم بحكي على القيادات، وعموم قواعدهم هم عوام مثل باقي المسلمين. ولكن في هؤلاء الطالبان مثل غيرهم مثل كل الأمم، من يمكن أن يضغط عليه، من يمكن أن يجعل يفكر بمصلحة أفغانستان ويقدمها على مصلحة أخرى. ولكن لما تحكم بصورة عامة أقول أن شهادتي حتى الآن وما شهدنا إلا بما علمنا بأن هؤلاء الناس ناس أخيار حكموا بالشريعة، دعمهم وتأييدهم من المسلمين واجب وضروري، والناس تحملوا بلد مش مدمرة فيها البنية التحتية، مدمرة إلى مئات الكيلومترات تحت الأرض، فلازم يعيدوا بناء كل شيء. وحتى الآن شهدنا منهم تطوير للشريعة، تطوير للبلد، ازدهار ما شهدته أفغانستان ربما من 100 سنة بهذه الصورة. فعلى الصعيد الأفغاني انتفع أهل الإسلام من هذه الإمارة، من هؤلاء الناس، وهذا أفضل صورة ممكن أن تخرج للإسلام والمسلمين في هذه المنطقة وسط آسيا. ولذلك علينا نصرتهم، لأن بكل المقاييس الشرعية لا تنصر. أما عن ديوانهم للعرب فالآن عليهم ضغوط دولية جدا لإخراج العرب، ولكن أنا ما أتوقع أن تؤدي هذه الضغوط إلى إخراج العرب من أفغانستان. أول شيء، العرب هم قليل، ليسوا هالهم الكبير يعني بالنسبة للمسألة، وقضية العرب في أفغانستان ليست محصورة بشخص أو باثنين أو بقضية إنسان معين، قضية إنه العرب أغلبهم هنا صفتهم أقرب إلى مهاجرين من كونهم جماعات سياسية منظمة. أغلبهم بقايا قضية موجودة، فجاؤوا بأهلهم، جاؤوا كذا، ناس موجودة بهذه الصورة. فأنا أتوقع كما أن الطالبان تحملوا ضغوط شديدة لأمور كانت عظيمة ومع ذلك تحملوها وضربوا بالكروب وتحملوها، وهناك تصريحات للملا عمر وغيره تستطيعوا ترجعوا لها، بإني لن يخسر ذمة العرب ولن يخسر ذمة المجاهدين اللي لجأوا لأفغانستان ويريد أن يرد لهم الجميل. فالذي أتوقع أن لا تؤدي هذه الضغوط إلى إخراج الباقية من المهاجرين العرب في أفغانستان. أنا ما أتوقع إلا خير لهذه القضية، بل على العكس أتصور أن زيادة ضغط النظام الدولي على أفغانستان سيؤدي إلى إحساس الطالبان بأهمية وجود أنصار لهم في هذه المنطقة من العرب، من الأوزبك، من الطاجيك، من التركستان، من البنغلاديش، من باكستان. فهذه الدولة يجب أن نسعى نحن إلى تدويلها فعلا بصفتها نواة لدولة أهل السنة. فما أتوقع أن تؤدي هذه الضغوط إلى إخراج العرب، والله أعلم، وهذا ما نرجو من الله سبحانه وتعالى.
الشيخ، بعدما انتهينا من الأسئلة حول شخصيتك، الآن ننتقل إلى محور آخر من الأسئلة، وهي حول علاقة الشيخ أبو موسى السوري بالحركات الإسلامية، وبخاصة الحركات عامة، وبخاصة الحركات الإسلامية الجهادية. فالسؤال الأول يدور حول القضية السورية. من المعلوم لدى كثير من شباب الصحوة الإسلامية أن الشيخ أبو مصعب السوري كان أحد الناس المشاركين في أحداث 79 في سوريا إلى سنة 83، فما هو الدور الذي كان يقوم به الشيخ في تلك الحقبة من الزمن؟
نعم، فقط إلى هنا
إلى
السؤال.
هنا.
نعم، طيب، في جزء آخر من السؤال ممكن تجمله وأكمله مرة واحدة.
كذلك لا يخفى على أحد أن أحداث سوريا باءت بالفشل بالنسبة للجانب الإسلامي، وكتبت الحكومة السورية الجولة، فما هو تقييمك لأسباب الفشل في التجربة السورية؟
نعم،
وكذلك نقطة أخرى، بعد التجربة السورية التي انتهت في سنة 83 إلى بداية مشاركة الشيخ في أفغانستان سنة 87، هل كان الشيخ أبو مصعب السوري أي انتماء إسلامي أو دور مباشر مع أي جماعة إسلامية؟
نعم. طيب، أبدأ بالأول. بالنسبة ربما جزء من أو أجزاء من هذه النقاط الثلاثة مر في التعريف الشخصي، ولذلك أختصر الآن. أقول لك أما دوري، فأنا كما ذكرت التحقت في سنة 80. هي الأحداث في سوريا بدأت نواتها الأولى في سنة 65، محاولة لمروان حديد في الصدام مع الحكومة، وانطفأت في نفس الشهر. ثم عاد مروان حديد رحمة الله لمرة عاود الكرة في محاولة إقناع الإخوان المسلمين اللي هو كان ينتمي إليهم بإعلان الجهاد في سوريا، ويقولهم أن النصيريين قادمين بعد البعث. ولكن النظام الدولي في حينها كان منقسم إلى كما تعلمون جناح التنظيم الدولي اللي يشرف عليه عبد الفتاح أبو غدة، وجناح الطلائع الإسلامي اللي يشرف عليه عصام العطار، واللي كان يسمى جناح الشمال والجنوب أو جناح حلب وجناح دمشق. فحاول يقنعهم بالجهاد فما اقتنعوا، فشكل ما يسمى، هو اسماه في البداية الطليعة المقاتلة لحزب الله، هكذا اسمى مروان حديد، ثم صار اسمه الطليعة المقاتلة. هذه المرحلة نحن كنا فيها لسه صغار، ما أدركناها. عرفت يعني عرفت هذه المعلومات من اللي عاشوا تلك المرحلة وكانوا معنا في الجهاد بعدين. فشكل هذه الطليعة، وكان تصوره انه بده يسوي قاعدة صلبة مسلحة من الطليعة، وبصورة مبكرة حتى من 69 ذهب هو وانصاره وتدربوا في معسكرات الاخوان في الاردن في محاولة لتكوين قاعدة عسكرية. ففي سنة 75 أحست الدولة بحركة مروان حديد وجاءت اعتقلته، وحصل اشتباك وأخذوه إلى السجن، وجرح معه بعض الناس وفر آخرون، وفي السجن أعدم في سنة 76. هذا سريع ملخص. في سنة 76 لما أعدم قاموا جماعة مروان حديد وولوا عليهم شخص اسمه عبد الستار الزعيم، وكان من قوات المقاومة الإسلامية مع الفلسطينيين في الأردن. فبدأت الطليعة حركة اغتيال في رؤوس النصيرية في حكم سوريا من سنة 76 إلى سنة 79. في سنة 79 كشفت الدولة أن الذي يقف وراء هذه الاغتيالات هو جماعة مروان حديد، وليس كما ظنت أن ربما العراق أو الكتائب أو جهات أخرى. فلما علمت أنهم هؤلاء شنت عليهم حملة شديدة، فهم لما عرفوا أن الدولة عرفتهم ولم يعد هناك طائل من ستر وجودهم، أعلنوا الجهاد علنا في بعد عملية مدرسة المدفعية الشهيرة هذه التي كتبت أنا تفاصيل عنها في كتاب التجربة السورية، والتي
قتلوا فيها خلال دقائق معدودة 260 من كبار ضباط النصيرية في مجزرة جماعية للضباط. وأعلنوا أنهم كتيبة الشيخ مروان حديد وطالع من قاتل الإخوان واسمها للإخوان المسلمين. سألت بعدين مروان عدنان أخرى لماذا أسميتوها طالع من قاتل الإخوان المسلمين مع أنه ليس لها علاقة بالإخوان المسلمين؟ قال لي أنا نعتبر أنفسنا من تلاميذهم ونحن على المسار الحقيقي للإخوان الذي أسسه الشيخ حسن البنا والشيخ سيد قطب، وحتى نستفيد من رصيد الدعوة في سوريا، ولكن هذا الإلحاق أضرهم أضرار شديد لأن الإخوان المسلمين احتووا الطليعة لأسباب كثيرة منها هذا الاسم. فكما قلت لك بدأت في 79 علنا وانتهت بعد حماه في 82 وذيولها إلى 83 انتهى الموضوع. أما مساهمتي فيها فكما ذكرت لك وجد أني أنا التحقت في أواسط سنة 80 وخرجت من سوريا إلى الأردن في آخر 80، ثم كنت مع الإخوان المسلمين من بدءا من فرد عادي في جهاز التدريب إلى أن وصلت إلى القيادة العسكرية للإخوان المسلمين أثناء أحداث حماة. ثم اقتنعت بأني لا يمكن أن أستمر مع الإخوان المسلمين بعد المفاسد التي رأيتها بنفسي وشاهدتها في الإدارة، ثم بعد تحول الرأي من رأي إسلامي إلى رأي تحالف وطني مع الأحزاب العلمانية وخروجها عن الجهاد إلى الكفاح السياسي على أسس ليست شرعية ولا يمكن أن تكون شرعية بحق الأحوال. ثم كتبت في ذلك كتاب التجربة السورية، هذا عن دوري في تلك الحقبة التي بدأت في 80 وانتهت في 83. أما عن أحداث سوريا لماذا باءت في الفشل، فهذا كلام قلت لك كتبت في 600 700 صفحة الكتاب التجربة السورية، ولكن الذي أقوله أنه كان هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية. أما الأسباب الداخلية فهي أن بدأ الجهاد في سوريا عفوي ولم يكن له مخطط، يعني كنوع من ردة الفعل على حالة من الطغيان والقضاء الغاشم اللي مارسته السلطات النصيرية والبعثية على أهل السنة، فقام بعملية مبادرة من الشباب. يعني بدأ الجهاد في سوريا بأفراد محدودة، يعني حتى في مدرسة المدفعية كان عدد المجاهدين في مدينة حلب وقاموا بعملية ضخمة جدا كان عددهم 19 شخص، وفي حماة ما جاوزوا 50 60 في تلك المرحلة، وفي دمشق كانوا عشرات. واستمروا على هذه الحالة، ثم ما تحول الجهاد في سوريا لم يتحول بعد ما درسنا حرب العصابات ودرسنا كتب حرب العصابات. أستطيع أقول لك أنه ما كان هناك حرب عصابات في سوريا، كان هناك يعني محاولات عفوية من مجموعات، فالجهاد لم يقم على أسس تنظيم وإنما كان عفوي، مش الله سبحانه وتعالى لهم القبول. ففي أسباب أنه مع أنه بدأ وصل إلى في نهاية 80 وصل إلى ذروة من النجاح عظيمة جدا، وصل عدد المجاهدين في حلب إلى أكثر من 1000، وفي حماة ربما يتجاوز هذا العدد، وتمكن من أن يهزوا أركان النظام حتى فعلا